بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال إشارة: أما الصور التي تفارق الهيولى إلى بدل فليس يمكن أن يقال إنها علل مطلقة للوجود الواحد المستمر لهيولياتها، ولا آلات ومتوسطات مطلقة، بل لا بد في أمثال هذه من أن يكون على أحد القسمين الباقيين. نحن بعد أن أثبتنا التلازم بين المادة والصورة، وقلنا أن التلازم في إطار العلية، وقلنا إما أن تكون الهيولة علة للصورة أو الصورة علة للهيولة، أو كلاهما معلولي علة ثالث. ولكن الشيخ أغفل عن الاحتمال الأول، وهو كون الهيولة علة للصورة، لأن الهيولة قابلة والقابل لا يوجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القابل لا يوجب العلاقة بين المادة والصورة، إنما حيثية القبول حيثية الإمكان. فكان هناك الاحتمال، هذا الاحتمال ساقط عن الاعتبار، فتبقى أن تكون الصورة علة للهيولة، أو تكون كل من الهيولة والصورة معلولي علة ثالثة. ثم قسم الشيخ احتمال هذا الاحتمال الأول، وهو علية الصورة للهيولة، إما عن طريق أن تكون علة تامة للهيولة، وإما أن تكون علة ناقصة على نحو التوسط أو الآلية. هنا يقول الشيخ بعد أن تعرض أنحاء العلية، أنحاء علية الصورة على نحو الاحتمال للهيولة، قال أن الصورة المتبدلة المتعاقبة على الهيولة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون علة مطلقة، لا تامة ولا ناقصة. أما كونها متبدلة فهذا في حالتين: في حالة الانقسام والاتصال أو الخرط والالتئام بالنسبة للصور الجسمية، أو في حالة الكون والفساد بالنسبة للصور النوعية، وهذان أمران محسوسان بديهي الوقوع. أما بالنسبة للقسمة للانقسام والاتصال فقد أثرنا عليه، هذا واقع في الوجود، وقلنا أن إذا كان هناك جسم، إذا كان هناك جسم متصل واحد عند الانقسام صورته الجسمية لا تبقى، وإنما تعدم وتنشأ أو تحدث صورتان أخريان، لا أنها صورة نفس صورة تنقسم. لماذا؟ أن الاتصال فصلها، والفصل إذا انعدم تنعدم الماهية، فالصورة الواحدة المتصلة تنعدم بالانقسام وتنشأ صورتان. فإذا مادة الجسم الأول تعاقب عليها صورتان، الصورة الأولى الواحدة ثم حصلت انعدمت وحدثت مكانها وحدث مكانها صورتان أخريان جسميتان. فهذا المثال الأول للانعدام الصوري. المثال الثاني الكون والفساد، عندما يتحول الماء إلى هواء، الماء صورته النوعية الصورة المائية بعد، فهي تنعدم وتحدث الصورة الهوائية، أو العكس، الصورة الهوائية تتكثف بالبرودة إلى ماء، كما تقصير في الكون والفساد. فهنا الصورة النوعية عدمت وحل محلها وحل محلها صورة أخرى. فإذا مطلق الصور سواء كانت جسمية أو نوعية فهي متبدلة متعاقبة. هذا في العنصريات وهذا يكفينا في هذا المجال هذا المقام. إذن هذا كاشف على أن الصورة مطلقة لا يمكن أن تكون علة لا يمكن أن تكون علة مطلقة سواء كانت علة تامة أو ناقصة. أما كونها علة تامة واضح لأن العلة التامة إذا عدمت يعدم المعلول. ونحن نعتقد بأن الهيولة باقية عند الانقسام باقية عند تحول الماء إلى هواء أو العكس. الهيولة باقية كيف عرفناها باقية؟ البرهان أن الهيولة لو عدمت ثم حدثت مرة أخرى تحتاج بعد ذلك إلى مادة تقبل حدوثها. فلابد يكون في مادة مسبوقة بمادة فالمادة مادة وهكذا إذا تلصل الأمر. هذه المادة إذا عدمت حتى تحدث صورة أخرى في مادة أخرى لابد المادة تكون في مسبوقة بمادة تقبل هذه المادة. وهذه المادة إذا عدمت نفس الشيء تحتاج إلى مادة وهلم جرى. فالمادة غير قابلة للعدم في هذه النشأة العدمي للكون والفساد أو الحدوث الانعدام والوجود مرة أخرى. فهنعلم أن المادة ثابتة إذا كان المادة وهي المعلول ثابتة لابد أن تكون العلة أيضا ثابتة لا تتبدل بتبدلها. فبتبدل الصور لا يمكن أن تكون علة مطلقة تامة لأن العلة التامة إذا عدمت ينعدم المعلول ولا أيضا ناقصة. لماذا؟ يعني ناقصة مطلقة لا بديل لها هي بعينها لأنها إلا ناقصة إذا عدمت تنعدم أيضا العلة التامة. لا فرق بين العلة الناقصة والعلة التامة في انعدام المعلول بانعدامهما ما في فرق بينها. المعدوم المعلول يعدم بانعدام سواء التي التامة أو التي ناقصة على حد سواء. فإذا لم يمكن أن تكون العلة الناقصة مطلقة. فقال يبقى القسمين يبقى القسمان الآخران وهو إما أن تكون شريكة للعلة نحو البدل يا إما أن تكون المادة والصورة معلولي علة ثالث. قال وأما الصور التي تفارق الهيولة إلى بدال الصور التي تفرق وصف لهذه الصور يعني الصور العنصرية لا الفلكية. أما الصور التي تفارق الهيولة إلى بدل فليس يمكن أن يقال إنها علل مطلقة الوجود مطلقة للوجود يعني بلا بديل للوجود الواحد المستمر. لماذا؟ لهيولياتها. الوجود الواحد المستمر يعني الهيولة المستمرة الواحدة ولا آلات ومتوسطات مطلقة يعني بلا شريك بلا بديل بل لا بد في أمثال هذه الموارد من أن يكون على أحد القسمين الباقيين يعني إما تكون الصورة شريكة على نحو البدال للعلة أو تكون هي والهيولة مع الله علة ثالثة. قال صور العناصر تفارق الهيولة إلى بدل. أما الجسمية يعني أما الصور الجسمية فلجواز الانفصال عليها الذي إذا طرأ زالت الجسمية التي كانت في حالة الاتصال وحدثت جسميتان أخريان. وأما النوعية يعني وأما الصور النوعية فلجواز الكون والفساد عليها
على ما سيأتي في باب الكون والفساد. وأما صور الفلكيات فلا تفارقها أصلا، أما الجسمية فلامتناع الخرق والالتئام عليها. لماذا سيأتي؟ لماذا يمتنع على الخرق والالتئام على الفلك كما سيأتي؟ لامتناع الحركة المستقيمة عليه. الحركة المستقيمة لازم للخرق والالتئام والكون والفساد. وأما النوعية فلامتناع الكون والفساد عليها لنفس العلم، وهي امتناع الحركة المستقيمة عليه. والمراد من هذا الفصل أن صور العناصر لا يمكن أن تكون عللا مطلقة ولا آلات ولا متوسطات مطلقة للهيولة. لماذا؟ وذلك لوجوب عدم المعلول عند انعدام العلل والآلات والمتوسطات المطلقة، يعني التي لا بديل لها، لا مدخلية بعينها بشخصها، لا مدخلية بشخصها سواء نحو التمام أو الجزئية، وانتفت تنتفي ليه؟ انتفي المعلول بالضرورة. لكن الهيولة لا تعدم عند انعدام الصور المذكورة لأنها مستمرة الوجود، يمتنع عليها العدم. ولما كان القسمان الأولان من الأربعة المذكورة في الفصل المتقدم باطلين بما ذكره، قال بل لا بد في أمثال هذه الموارد من أن تكون على أحد القسمين الباقيين من الأربعة المذكورة في الفصل المتقدم، يعني إما أن تكون شريكة العلة أو معلية علة ثالثة. قال وها هنا سر آخر، هذا هو السر الثاني. السر الأول كما مضى قد عرفناه من كون الحامل من حيث هو غير كاف لتشخص الصور النوعية أو الجسمية، وكون الجسم له هذا الشكل وهذا المقدار بعينه غير كاف. فنقول من الذي جعل هذا الفرد من الماء؟ لا هنا الهيولة اشترك، صورة جسمية اشترك، صورة نوعية اشترك، صورة نوعية من الأفراد الأخرى للماء. عندنا ماء في الشمال وماء في شمال الأرض، زي ما يجيبون الأرض، من الذي جاء هذا الشمال في الجنوب؟ فإذا لا تكفي هذه الأمور، لا الهيولة ولا الصورة الجسمية ولا الصورة النوعية في هذه التشخصات الجزئية. فقلنا لابد أن تكون الهيولة كانت لها استعداد خاص، قبلت هذه الصورة المائية في هذا المكان، وقبلت هذه الصورة الجسمية بهذا الشكل والمقدار، استعداد خاص. وهذا استعداد خاص معلول لماذا؟ معلول للصور التي كانت قبلها وللحوادث الاتفاقية الخارجة عنها الخاضعة للعوامل السماوية والأرضية كما أشرنا. وهذا ما هو الذي خصصه فيها أيضا أسباب سورية واتفاقية أخرى كانت قبلها وهلما جرى لا إلى نهاية. فنكون قد عرفنا أن للحوادث أن كل حادث مسبوق بسلسلة لا متناهية من الحوادث المخصصة له، وبالتالي ندرك بعقولنا أن هذا العالم له حوادث، أن حوادث هذا العالم مسبوقة بحوادث لا متناهية من جهة الأزل، حوادث زمنية لا متناهية من جهة الأزل. وهذا هو السر أن هذه الحوادث لا متناهية من جهة الأزل، هذا أمر غير محسوس، هذا أمر معقول قد عقلناه بعقولنا. فإذا الزمان لا أول له، لأن الحوادث الزمنية في الزمان، إذا الحوادث الزمنية لا أول لها فالزمان لا أول له. وبما أن الزمان مقدار الحركة، فأيضا نكتشف بعقولنا أن هناك حركة أزلية لا أول لها، وبالتالي هذه تكون علة لتعاقب الاستعلالات على الهيولة وتعاقب الصور والحوادث فيها في هذا العالم. هذا عرفناه بعقولنا أن الزمان حوادث الزمنية لا أول لها، وأن هناك الزمان غير منقطع من جهة الأزل، وأنه لا متناهي من جهة الأزل، وأن هناك حركة صرمدية أزلية من جهة الأزل. هذا السر الأول. هنا يقول وهذا سر، وها هنا سر آخر. ما هو هذا السر الآخر؟ وهو انفتاح عالم الغيب علينا من عالم الشهادة. الحالة الأولى لم ينفتح لنا عالم الغيب، لكن انكشف لنا أمر غير محسوس، احنا لم نشاهد العالم لا بداخله، لم نشاهد حركة صرمدية، لكن عقلنا، العقل قطع بهذا في السلسلة العرضية. أما هنا فقد قطع بوجود مبدأ مجرد في السلسلة الطولية. لماذا؟ نحن بعد أن أثبتنا أن الجسم المحسوس الموجود هذا مركب من مادة وصورة، وقطعنا بأن علة هذا الجسم، علة الوجود، لا يمكن أن تكون الهيولة ولا الصور، يعني لا المادة ولا المادي. فإذا لابد أن تكون علة هذا الجسم مبدأ لا مادة ولا مادي، يعني مجرد، هو الذي خلق الهيولة والصور. وهذا انفتاح من عالم الغيب، أحد براهين وجود عالم الغيب هو من معرفة تجوهر الجسم أو تركه من الصورة، وعلاقة المادة بالصورة، وأن الصورة لا تفارق المادة والمادة لا تفارق الصورة، وأن هذا التلازم في إطار العلية، ولا يمكن أن يكون أحدهما إلا الآخر، فيبقى أن يكون معلولي علة ثالثة تقيم أحدهما بالآخر، تقيم المادة بالصورة. وهذه العلة لا هي مادة ولا هي مادي، لأن المادة هي غير طبيعية العلية، وليست مادية يعني منطبعة في الصورة، ليست منطبعة في الهيولة، لأنها تبدل. وشخص الصورة إذن يحتاج إلى الهيولة كما سيحتاج إليها شخص، والعلة المطلقة ما تكون محتاجة. فإذا لا يكون أن يكون هيولة أو صورة علة مطلقة للجسم، هذا هي الأساس. ويكون وراء الطبيعة، وراء العالم المادة، نشأة أخرى يقود لها مبادئ مجردة هي علة للوجود. فإذا لا يمكن أن يكون شيء في هذا العالم هو علة من علل وجود الأشياء، وإنما لابد أن نبحث عن علة الوجود وراء الطبيعة في عالم هذا. انفتاح عالم الغيب هو أحد أبوابه هو، وهذا للأسف الذي يرفض أن يبحث عنه الآن في الغرب. يعني هذا نحن من التفكير لا يعلم، وكل لا شك في وجود الجسم وأن له آثار خاصة، نحن نبحث عن آثار هذه الأشياء. نعم، ها بحث عرضي سطحي، يبحث لكن نبحث الجسم هذا، لا علل الماهية ولا علل الوجود. تنفعنا في إيش علمية الجسم؟ هذا الجسم اللي ينفعنا أن هذا الجسم يتحرك، يتمدد، له يبرد، يسخن، يحرق، يتحول إلى جسم آخر، هذا أمر مقطوع به نحسه،
اما نركب ماده صوره او من صوره ماده ايه من التفسير الرحيم من نفع لا يساعد عينه هو كان خلاص او من الذي اوجده ليس له اي يقين نعطينا فائده العلم هو فائده العلم نحن نعلم هذه الاشياء التي تحبنا حتى نسخرها لانفسنا صحيح هذا الاجسام عرفناها وسخرناها سوينا منها سيارات وطائرات وقطارات وشاحنات ما نحتاج نعرف العلم هي ماده وصوره ارسطو 23 قدم عرفنا ماده وصوره النتيجه ايش تخلف البشريه 23 قدم ما سوى شيء لا سوينا سياره ولا سوينا طياره واضح لا هو 23 قرن تكون مادة وصورة وعقل فعال وعقل وسيل انعكس على البشرية ما في شيء ضيعت عمر البشرية 23 قرن واضح ام لا؟ اولا لم نواصل ماذا وصل؟ مواصل الى شيء لكن احنا مجرد توجهنا لها بحثنا بحث اخر عرض طبيعي ما حصل هذا حصل هذا التقدم والتطور المادي الهائل الذي نلمسه جميعا التكنولوجيا الحديثة واحنا ما نعرف لا ماهية الماهية ولا علل الوجود للايه؟ للجسم. نعم الجسم ماذا الجسم مفاد هذا؟ اما حتى ظهر عرض ما يهمني ظهر عرض يهمني ايش؟ موجود في موضوع او موجود لا في موضوع انا يهمني هذا ليس له اي اثر اي ثمرة عملية. بدأ كل هذه الخرافات وضيع عمر الناس فيها. واضح؟ لا انعكاس لها وليس لها اي ثمرة موجودة. فهذا النحو من البحث عن العلم ما يعلن له يعني الحسبة الفلسفية جعلوها وراء ظهوره وبالتالي صد عليهم باب الغيب كيف يعرف الغيب ان الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء بحيث انت مجرد تنظر فيها ها ينفتح لك باب الغيب مباشره يعني تنتقل من الحس الى الغيب بس صرت انك تحكم العقل فهذه الكيفيه البسيطه حس تنتقل الى الغيب فاذا هذا يحتاج الى تفكير فلسفي بلا شك الى تفكير فلسفي اللي هو الغرب الان يرفضه المهم هذا بحث وبحثين الان ولكن احنا نريد نشوف كيف احنا عالم الغيب خرج من باطن عالم الشهاده وهو هو هذا ان عالم الغيب هو باطن الشهاده مو امر مبين له كل التباين لا موجود مجرد تنظر تجد يعني مو بعيد عنك لذلك قال الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض قل لك انظر ما وراءها فيها انظر فيها ينكشف ما وراءها مباشره قل انظروا ماذا في السماوات والارض وفي انفسكم افلا تبصرون فمجرد تبصر وتدقق النظر ينفتح لك على الغيب بسهوله جدا وما هو على الغيب بضنين الله سبحانه يفتح عليك الغيب بسهوله جدا دون ان وهو كمال الانسان في هذا هو كمال الانسان اكتشاف الاثار الماديه قيمه هذا الانسان بعد ان يموت لا قيمه له عالم الغيب هو عالم العلل وعالم المبادئ وعالم الاصل الواقعيه وهو ورب العالمين سبحانه وتعالى من ورائه هذا العلم الذي ينفع اما انت اخترعت السياره وخذت كمبيوتر ماذا يعني اذا مت ماذا تذهب الى جهنم وما النتيجه هي انه قد نفعت غيرك لم تنفع نفسك هذا العلم النافع هو هذا العلم النافع هو هذا والتخلف هو هذا التخلف عن عالم الغيب مو تخلف عن بعض الموجات المادية يعني ليست كمالات حقيقية وإلا إن كانت هذه كمالات حقيقية لبينها الحق سبحانه وتعالى في القرآن الله تعالى من أول آخر ما فيش نظرية علمية في واحدة أصلا ونكون يحاول يخرج نظرية علمية من القرآن هذا من باب التحميم ولا القرآن مو كتاب علمي وإن كتاب هداية للناس هذا باب التوجيه والتحميل يقول هذه نظريه نسبيه هنا في القران اما باب التحميل المتغربين يحاول ان هو كان العلم الحقيقي في امثال هذه العلوم من يعرف الشمس والقمر ومراء الشمس والقمر ايش قيمته هذا؟ وان القران لما يتعرض لهذا يعني يرى ان هذا الامر ليس له اهميه كبيره الامور هذه معرفه الظواهر الطبيعيه وكانت نوع كمال كمال حقيقي لما يتعرض لها الشارع لا الانبياء تعرضوا له ولا الله سبحانه وتعالى كتبهم تعرض لها اصلا لا بالطاره ولا في الانجيل حتى موجود في اي اشاره الى قضيه علميه ولو بسيطه اصلا بالعكس تجد انه هو في الكثير بعض مثلا الصحابه عندما كان يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الامور الطبيعيه ولا وما كان القران ياتي بغض مخالف تماما لما ياتون ويسالونك عن الاهله يعني هو عايز يعرف ليه القمر بهكذا مثلا القمر لماذا منازل القمر هكذا يتغير الشكل ودي تلقت الوضعية بينه وبين الشمس وبين الشمس والأرض. ما أجابه بالقرآن. قال قل هي مواقيت الناس والحج. الجواب مو مسانق للسؤال. يعني هذا رأي الأمور هذه مو وظيفتك أنت أو وظيفتي أنا وبين لها بينها لهم. أنا أريد أن أخرج الناس من الظلمات إلى النور. أما ذي الأمور ما يعلمون بطبيعتهم، أنا ما أعطيهم عقل وما أعطيهم نظر، ما يعرفوها بالطبيعة. يعني هم يعرفوها بأنفسهم من شأنهم إذا دققوا يعرفوها يكتشفوها. هو إيش أنا شو وظيفتي أنا بين لكم هذه الظواهر الطبيعية والرياضية. أنا عايز أعلمك الأشياء اللي أنت بعقلك لا يمكن أن تعرفها. بنفسك أبينك هذه الأشياء تفصيلية اللي أنت لا يمكن أن تصلها. وعلمك ما لم تكن تعلم. ما لم تكن عليه من شأنك أن تعلم. يعني لو تركنا الإنسان لوحده ما يعرف الدين، يعني التفاصيل طبعا الدين ما يعرفها، ما الذي ينفعه أو يضره ما يعرفه. وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني ما ليس من شأنك أن تعلم. أما لا شأنك من شأنك تعرف هذه التفاصيل، سواء سيارة سواء كمبيوتر سواء طائرة، هذه أمور من شأن الإنسان يتعلمها، لا يحتاج فيها إلى نبي ولا يحتاج إلى ولي. هو مجرد انه يبحث ويختبر بالتجربة يصل ويتكامل في هذا الطريق، ولو حتى ربما ما مشكلة كبيرة لا يضر من 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 حيث هو انسان، انه يركب سيارة ولا يركب باب لا، ما هذه الطائرة اريح للحيوان واريح للانسان، ولا يفرق منهم بالنسبة الانسانية. الانسان لم يكتسب شيء من الطائرة، ما الذي يكتسبه الانسان من ركوب الطائرة؟ ارتاح، يعني الحيوان ارتاح يعني، ولا الناس ما ارتاح. هذه كلها كل التكنولوجيا هذه مصاحبة من أجل راحة الحيوان، مو أجل راحة الإنسان. الإنسان راحته في العلم في العبادة في إلا بالعرض. أما كان راحة الإنسانية ما في شيء، ما تشوف راحة الإنسان تأتي في الأمور هذه، الأمور العقلية، الأمور التعبدية، العبادية، كمال الإنسان حيث هو. نعم. نعم. لا هو انت الطرق معرفة الغيب في طرق لمية طرق إنية، هذه اللمية لا تتحقق إلا للأنبياء فقط والمعصومين وغيرهم، لو يبدأ يعرف الله سبحانه أولا ثم يعرف بالله الأشياء. أما إحنا على المجرى الطبيعي نعرف الله من الأشياء، مو نعرف الأشياء بالله، يعني إثباتا ها مو ثبوتا. والإثبات كل شيء بالله، هو الذي علم الإنسان كل شيء، علم الإنسان ما لم يعلم طبيعة كل شيء، إلهام من الله سبحانه وتعالى، حتى اختراع السيارات من الله سبحانه وتعالى، كله من الذي ألهم الإنسان. المولم هو الله على الإطلاق. حنتكلم عن معرفة الله ومعرفة الغيب طرق معروفة اللي عن طريق الأشياء، التفكير في الأشياء، يعني السلوك الإني لله سبحانه وتعالى. أما السلوك اللمي يعني أو ما يدرك يدرك الله سبحانه وتعالى ظهر ذات إثباتا في مقام الإثبات، هذا فقط للأواحد من الناس. نعم قد قلت لك الجواهر القدسية، الفطرة ولا فكرة؟ الفطرة هي هذه، الفطرة القدسية فقط، مو أي فطرة. تستطيع أن تدرك الله أولا ثم تدرك عباد الله، هذا فقط المعصومين والأنبياء. هو زي عيسى عليه السلام، السلام من بطن أمي ولا يعلم شيء من أمور هذه الطبيعة، قال إني عبد الله، يعني أو معرف نفسه، عرف نفسه به عبد الله، يعني هو يعرف الله أولا ثم عرف الله، الله عرفه نفسه. هذه أمور هذه خالية تخلص عن بحسنة، ولكن المجرى الطبيعي نعرف الله سبحانه من الأشياء. لكن أنا كلامي كله أن الدين الهدف الأساسي أن يعرفك أمور أنت ليس من شأنك أن تعرفها تفصيلا، خصوصا الأمور العملية، ما يقربك وما يكملك، كمالك الحقيقي ما هو، كيف تنظم نفسك في هذه النشأة حتى تتكامل إلى السعادة الحقيقية. هذا لا يمكن لا بالطبيعيات ولا بالرياضيات ولا حتى بالفلسفة الإنسان يعرفها. حتى الأنبياء نفسهم بأنفسهم لا يعرفون. وعلمك ما لم تكن تعلم هي هذه، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. لم يعرف الوحيد مهما عاد يفكر من أوتي من فكر وعقل، لا يعرف مصلحته الحقيقية وما يقربه وما يكمله، لا يمكن يعرف. هذا الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، واحتياج إلى الدين، فهذا هو الكمال الحقيقي. وهذا نرجع لكلامنا إن قال وها هنا سر آخر، فإذا هنا السر هو وجود مبدأ مجرد،
نفسها، لأن الهي بعد أن بطل كون الهيولة إلا للصورة، وكون الصورة بشخصها إلا مطلقة للهيولة، فإذا لا بد وأن يكون هناك مادة آخر، لا هو مادة ولا هو مادي، ألا وهو المجرد. هذا مجرد عام، ولكن نقول هكذا بعد ذلك. المجرد هذا، المجرد هذا إما يكون هو علة العلل والله سبحانه وتعالى بقى. إما لا، ليس هو علة العلل، يحتاج إلى علة توجده أيضا، فلابد أن ينتهي إليها قطعا للتفلسف. فإما يكون هو الله أو ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ليه؟ هذا المبدأ المجرد. أحد الأدلة والبراهين فيها قال: السر هو دلالة هذا البرهان على وجود مبدأ للكائنات غير الهيولة والصورة، بل شيء آخر دائم الوجود. لأن يعني المعلوم هنا دائم الوجود، وهو الهيولة، وجود مستقر دائم الوجود، مفارق، لأنه لا مادة ولا مادي، مفارق يعني مجرد، مفارق المادة، يفيض وجود الهيولة عنها، ولكن لا بانفراده بل بإعانة من الصورة. هنا الصورة هنا شريكة العلة، وذلك لأن الهيولة لما امتنع وجودها منفكا عن الصورة ثبت احتياجها إلى الصورة، ثم إن الصورة قد تنعدم وتبقى المادة، فعلم أنها أي الصورة تحتاج أسف المادة فعلم أن المادة الهيولة تحتاج إلى الصورة من حيث هي صورة، ثم من حيث هي صورة ما لا من حيث هي صورة معينة. تحتاج إلى صورة، لكن صورة معينة الواقع يكذبه، فنعادم بعد صورة بعينها إيش؟ يقول صورة بعينها يعني هذه المادة تحتاج هذا الجسم، ثم هذا لون عدم، المادة موجودة يبقى ما يحتاج هذا الجسم، يحتاج جسم ما، صورة جسمية، صورة ما يعني لا بشخصها، تحت الصورة على نحو البدل، يعني شخصية الصورة لا مدخلية لها في العلية، ولكن ذاتها ماهيتها حقيقتها هي التي تحتاج إليها مادة في التقوم في الوجود، وهذه الماهية محفوظة في الأشخاص متعاقبة، لأن كل الطبيعة موجود أفراد بعد، وهذه الأفراد فاسدة كائنة فاسدة، فدائما الماهية هي المحفوظة. لذلك نقول أن الصورة، أن الهيولة تحتاج إلى ماهية الصورة، مو يعني تحتاج إلى ماهية الذهن، الماهية الذهن يعني ما هي احنا في الخارج، ما هي مجردة، ما عندنا، عندنا أشخاص، الماهية أمر كلي، فكيف أمر يحدث الماهية؟ الماهية يعني ما يعني يريد أن يقول أن الهيولة تحتاج إلى الصورة لا إلى صورة بعينها، يعني شخص الهيولة لا مدخلية له في التقويم، وإنما أصل الهيولة، أصل الصورة، حقيقة الصورة، ولا هي دائما متقومة بشخص الصورة في الخارج، متقومة بالشخص، لكن عندما تكون متقومة بالماهية يعني إيه؟ يعني الشخص لا مدخلية له في العلية، الماهية المتشخصة، ولكن لا من حيث متشخصة، الشخص مو مهم لقوم هذه المادة، جسم أبيض، جسم أسود، جسم ماء، جسم هواء، ما لهش علاقة، مو من جد، صورة ممتدة تريد تقاوم الهيولة مهما كان لونها أو طولها أو مقدارها أو شكلها أو نوعيتها. واضح؟ هذا معنى النواذ الذي يقاوم في الواقع ما هي الصورة، هي ثابتة دائما، لكن ثابتة عن طريق إيه؟ تعاقب الأفراد. وذلك لأنعم فعلم أنها تحتاج إلى الصورة من حيث هي صورة، من حيث هي صورة ما لا من حيث هي صورة معينة، أي من حيث طبيعتها النوعية الموجودة، لا من حيث خصوصيات الأشخاص، لا من حيث خصوصيات، والتي تحتاجها من حيث خصوصيات الأشخاص لأن عدم بانعدامها. ها؟ نعم. ما التعاقب للسلات لا معنى له، مثل فلك واحد كمثال. ولما لم تكن الصورة من حيث هي صورة ما واحدة بالعدد فلم يمكن أن تكون من حيث هي كذلك إلا للهيولة الواحدة بالعرب بانفرادها، بانفرادها لا يمكن، فإن المعلول الواحد بالعدد يحتاج إلى علة واحدة بالعدد. وهنا أثبتنا أن الهيولة تحتاج إلى طبيعة الصورة، يعني الصورة الواحد بالنوع مو الواحد بالعدد، إن واضح وقع مو الواحد بالعدد لأنه بينعدم. فإذا لابد أن يوجد هناك واحد بالعدد متشخص قائم لا يتبدل ولا يتغير، وهو الوجود المجرد العقل المفارق. فإن المعلول الواحد بالعدد، الواحد بالعدد، فإن المعلول الواحد بالعدد يحتاج إلى علة واحدة بالعدد، فعلم أن هناك شيئا آخر مباينا للهيولة والصورة واحدا بالعدد دائم الوجود لدوام الهيولة. تنضاف الصورة من حيث هي صورة ما إليه، فتجتمع منهما للهيولة علة واحدة بالعدد تام مستمرة الوجود معها. يعني اللي مستمر الوجود هو العقل الفعال المتشخص واحد بالعدد وطبيعة الصورة المتشخصة بأفراد واحدة بالعدد لكن على التعاقب. واضح؟ فهو في كل آن الآن مع الهيولة علتها واحد بالعدد متشخص، وهي العقل المفارق وصورة ما شخصية، ولكن العقل المفارق ثابت والعقل والصورة متعاقبة، والمحفوظ هي طبيعة الصورة. لا لأن كل الآن في الوحدة العرضية موجود، عندما نقول طبيعة الصورة الوحدة النوعية هذا من قبل الانتزاع، يعني عايز يقول لك هذه الصورة الشخصية ليس لشخصيتها مدخلية في العلية، وده دائما الصورة مشخصة في الخارج، صورة شخصية في الخارج موجودة لكن على البدن. مو شرط يكون الآن يعمل مو متبدل دائما، مو هذا من يحاول، يعني في كل زمان، في كل زمان دائما في، يعني دائما الصورة مع اللي هي دائما معها صورة شخصية، دائما صورة شخصية، وإذا عرفت هي صورة شخصية أخرى في نفس الآن إيش لا تبقى الهيولة لحظة واحدة بلا صورة. الله خلاص لازم وجه له. فهو هنا يضرب مثال يقول هذا كالإنسان الذي يقيم الخيمة بعمود على اسم عمود، مثال هو صنع الخيمة يضع عمود هكذا، ثم عندما يرفع هذا العمود يضع عمود ايه آخر، وهل مجرة عمود اسم عمود، وهو الحافظ موجود على طول، الحافظ اللي هو الشخص موجود على طول، والعواميد تتغير والخيمة قائمة، الخيمة على الهيولة، الأعمدة صور الشخصية، والحافظ هو العقل المفارق. واضح على البدائل. فتجتمع منهما يعني من الهيولة والعقل المفارق للهيولة علة واحدة بالعدد تامة. مستمرة في الوجود معها، يعني مع الهيولة. وربما يشبه ذلك المبدأ المستحفظ لوجود الهيولة بالصور المتعاقبة بشخص يمسك سقفا بدعامات متعاقبة أو خيمة مثلا، يزيل واحدة منها يعني يزيل دعامة منها ويقيم دعامة أخرى بدلها. فتأدية الكلام إلى إثبات هذا المبدأ المفارق سر في هذا الموضع، وهذا هو السر الثاني. الأول كان وجود حوادث لا متناهية وحركة فرمدية، وهنا وجود مبدأ مفارق، وكلاهما أمران معقولان. الأول أثبت حوادث، أثبت أمران غير محسوسان، الأول حوادث اللامتناهية وإن كانت مادية، والثاني أبدأ فتح لنا عالم الغيب وأثبت وجود المبدأ المفارق الخالق لهذا العالم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. نعم. الشريك العلي هنا على